السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بداية هذا اللقاء المعتاد والذي من علينا به رب العباد في شرح كتاب التوحيد الذي هو فرض للعبيد على العبيد للإمام جد محمد الوهاب، لا يسعنا إلا أن نرحب بإخواننا الوافدين إلى مكة لأداء فريضة الحج، ونسأله سبحانه أن يجعل حجهم مبرورا ويرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ولا يحرمهم الأجر، وأن يشكر سبحانه لولاة أمرنا هذا الإنجاز العظيم الذي أدهش العالم أجمع. كيف هذه الأعداد الكبيرة في مدة يسيرة يسيطر عليها بهذا النظام الفائق، جهود جبارة متتابعة. يشكرنا، يشكر ولاة أمرنا حجاج بيت الله، ويصدعون بالحق بذلك، ونحن حينئذ لا يسعنا إلا أن نحمد أولا ربنا لا إله إلا هو، رب هذه البلد الطيبة مكة والمشاعر المقدسة، فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما شرع من فريضة الحج، والتي يرجع الرجل منها إذا لم يخالط حجه فسوق ولا رفث، وأخلص في حجه وراد به وجه الله، لا ليذكر بخير أو ثناء أو يرائي أحد، إنما لوجه الله، وهو في بلده أصلا لا يذبح إلا لله ولا ينذر لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، كما قال شيخنا بن باز: إن الحج يكفر الكبائر. كيف لا؟ وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص أنه لما جاء يبايع النبي قبض يده فقال: ما لك عمرو؟ قال: اشترط قبل أن أبايعك رسول الله. قال: ايش تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فنسأل الله أن يجعل حجكم وحجنا وحج كل مسلم مبرور لا يخالطه إثم ولا فسوق ولا رفث، فيرجع إلى أهله سالما غانما. عباد الله، هذا مجلس معقود لدراسة كتاب التوحيد، ولكن آثرت أن أشارك في مقدمة يسيرة قبل البدء بالقراءة مما وصلنا إليه من باب من أهم أبواب كتاب التوحيد، ألا وهو باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. نعم، وذلك أني أحفز نفسي المقصرة وأشد من همتها ومن يسمعني من إخواني في هذا المجلس أو عبر الأثير فيما ينقل من هذا الدرس على الهواء مباشرة، ولله الحمد والمنة، إلى الجد والاجتهاد في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. والتي كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هي أفضل من أيام رمضان، إلا أن العشر الأخيرة من رمضان والتي فيها القدر أفضل من لياليها. نعم، فإذا قلت ما دليل شيخ الإسلام بن تيمية على هذا؟ أن هذه العشر التي ولجتم بالأمس ليلة الأمس وبعد غروب الشمس وقد رؤي الهلال هلال ذي الحجة، ما الدليل على أن لياليها وأيامها أفضل من أيام وليالي رمضان إلا العشر الأخيرة من ليالي رمضان فيها ليلة القدر؟ الدليل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأيام أفضل من أيام رمضان، العمل الصالح فيها أفضل، وهي أفضل ما رواه البخاري في صحيحه وابن خزيمة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يعني الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، نعم، إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فحتى تصور حجم فضل هذه الأيام خذ هذا المثال، انتبه يا أخي حتى تعرف فضل ما تفعل أنت الآن من حضور حلقة علم مثلا، وهذا من خير الأعمال. قال الإمام أحمد: لا شيء في العبادات يعدل الفقه التفقه في الدين، لا شيء. حتى ابن المبارك قيل له وهو أمير المؤمنين في الحديث: لو كان موتك غدا على أي خاتمة تحب أن تموت، وأنت ساجد وأنت حاج بيت الله نافلة وأنت قال: أحب أن يأتيني موتي وأنا أطلب العلم أتفقه، فيقبض ملك الموت روحي وأنا في مجلس تفقه في دين الله، لأنه كان يرى أنها أفضل عبادة طلب العلم والفقه في الدين. فبالفقه في الدين تعرف كيف تحج، تعرف كيف تجاهد، تعرف كيف تتعامل مع زوجك، تعرف متى تطلق إلى آخره. وذلك الله لم يأمر بشيء من الازدياد منه، لا حج ولا عمرة ولا صلاة، مثل طلب العلم. فأمر رسوله أن يدعو الله أن يزوده من العلم، فقال: وقل ربي زدني حججا أو صلواتا، إيش؟ وقل ربي زدني علما. فحتى تدرك حجم ذلك وما في الفضل فيما هنالك من ثواب عند الله لهذه العمل هذه الأيام من تكبيرات وأضحية و بقاء لسماع العلم، وهي عبادة عظيمة، وهو الذي تصنعونه الآن من خير العبادات، جلوس في حلقات العلم عبادة عظيمة، خاصة في العشر الأخيرة أو في العشر الأول من ذي الحجة. رجل يا إخواني خرج بماله وجواده فرسه وأدرعه وعدته وعتاده ونفسه يقاتل في سبيل الله، فأخذ في القتال يقاتل، عقر جواره، عقر جواده، أخذ ماله، قطعت بعض أطرافه، فهو يئن في فراشه لكنه لم يفقد نفسه، فبقي مجروح يئن بالألم وعاش بعدها والتأمت جروحه ولم يمت. فأنت في هذه الأيام معاملك بالتكبيرات وسماع العلم وجلوس في حلقاته و الحج والعمرة والأضحية والتكبيرات في هذه الأيام، التكبيرات المطلقة والمقيدة كما سيأتي، أفضل منه، إلا إذا قبض توفي، فحينئذ هو يصير أفضل منك إذا فعل ذلك خارج هذه الأيام. رأيت حجم ما تفعل؟ ليس سهل. ذلك الشيطان كلما رأى عبادة أو موسم التعبد فيه أنفع اشتد فيه إيقاع الغفلة في قلبه. إيه نعم، هالأيام يحكي لي بعض الأشخاص يقول سبحان الله تثور في نفسي أو في نفس كثير المجتمع النزهة والسفر والغفلة، يقول إجازة يلا ننطلق، ينسى أنها عشر أفضل من أيام رمضان، فلا نراه عاكف على تكبيرات أو قراءة قرآن أو صيام أطعمة ونزهة، وحتى تنتهي وما يشعر إلا العيد جاء ولم يصنع شيء في هذا العاشر. نعم يشتد الشيطان بالإغفال لأنه نافعة هذه الأيام، فيشتد إغفاله القلب أكثر حتى يشوف نفسه يقول أنا كنت أصبت في غفلة أكثر مني قبل عشر، قبل عشر حالي أحسن. إذن هنا نلمح إلى مسألة عظيمة جدا. لماذا وهو العجب العجاب الناس في رمضان تراهم من تالي قرآن، من معتكف في المسجد عند الأذان قاعد إلى أن تنتهي الصلاة، متصدق قائم ذاكر، ولا تجد هذا في الأيام العشر، تجد إدبارا وغفلة وفتور عن عبادة العزيز الغفور مع أنها أفضل من أيام رمضان. وقع في نفسي سببان، وقع أن ذلك بسببين أو بثلاث. الأول انتبه أن الله لم يتعهد في هذه الأيام العشر بسلسلة الشياطين، وإنما تعهد ذلك متى؟ معي أنتم في رمضان، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان، وأمس كانت أول ليلة من العشر صحيح؟ العشر من ذي الحجة أول ليلة أمس، إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرت الجن، ولم يقل إذا كانت أول ليلة من ليالي العشر، مع أن الله أقسم بهن فقال والفجر وليالي العشر، قال الطبري شيخ المفسرين هي ليالي هي الأيام العشر ذي الحجة، لكن لم يقل دخلت أول ليالي العشر سلسلة الشياطين، ما تعهد بهذا سبحانه، حكمة منها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله يخلق ما يشاء ويختار، ألا له عليه الحكم والأمر، هو يحكم بالعبادة خلاص. ما سلسل الشياطين الآن حكمة له، سلسلها في رمضان حكمة علم يخفى عنه، لكن نعتقد أن فيه حكمة وفيه علم تامين. إذا أحكام الله الكونية والشرعية لا تقوم إلا على حكمة وعلم تامين، لا إله إلا هو. إذا هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الشيطان كلما رأى موسم خير وعمل فيه نفع للمسلمين في مثل ذلك الموسم اشتد تغفيل قلوب أهل الإسلام عن تحصيل الخير والتقرب لعلام الغيوب فيه، فاشتداد الشيطان في تغفيل القلوب في ذي الحجة العشر أكثر من رمضان، مع كوني في رمضان مسلسل، فالآن غير مسلسل ويشتد بتغفير القلوب، في اثنين اجتمعات صارت الغفلة أشد ولا لا؟ مطلق صراحه في عشر من الحجة، ويشتد الغفلة لأن العمل أنفع لنا من رمضان فيشتد أكثر وأكثر. الثالث وهو سبب عام، أن كثير من عباد الرحمن من أهل الإسلام لا يذكر نفسه بفضلها، ولا يذكر ولده، ولا يعيشه عياله في البيت في مناخها، يقول لي يا أولاد يا الله للمسجد تران العشر حنا من ذي الحجة، ليش يا فلان تسهر تفوتك صلاة الفجر في العشر من ذي الحجة، ما يعيش عياله في مناخ العشر فتحصل غفلة، ولا يعيش مع زملاء أو في ذلك، لا يبكر بصلاة الجماعة ولا يرعى الأثر على العشر كغيرها. والطبع سراق والمروع على دين خليل، والأولاد يتأسون بأبيهم. نعم إذن هذه نحو ثلاث أسباب في هذا المقام. فإذا قلت هل يمكن أن نذكر شيء من الحكمة في ذلك؟ أقول الحكمة علم غيب، لكن نجزم أنها حكمة، لكن قد يكون من الحكمة ابتلاء العباد بذلك واختبارهم بالغيب. هذا أولا، هل يطيعوا ولا ما يطيعوا بالعمل الصالح هذا العشر، هذه واضحة. الثانية أن الله لما يخلي في هذه الأيام الأفضل من رمضان يخلي الناس من سلسلة الشياطين فلا يسلسلهم عليهم، هل سيجدون خفة في العبادة مثل رمضان ولا مشقة؟ مشقة. طيب، فلما يتعبدوا الله بالرغم من هذه المشقة في أيام أفضل من رمضان يزيد أجرهم من جهتين ولا ينقص؟ يزيد، من جهة أنها عشر ومن جهة مجاهدة الشيطان، فيكون أجرهم إيش؟ مضاعف أكثر وأكثر. واضح؟ فإن النبي قال لعائشة في الحج، قال لها أجرك على قدر نصبك. نعم، هذا ابتلاء الله لعباده في هذه الأيام. ولذلك الحقيقة لما تنظر إلى شخص تفتح باب المسجد عند الأذان والمؤذن قائم يؤذن، واحد قاعد يتعبد، تنظر فيه تعجب في هذا العشر، تقول هذا كيف نجا، كيف نجا؟ الشيطان يشتد في هذه الأيام ويكون نوعا ما من جنس سعيد بن جبير وغيره، يتعبد ويجاهد نفسه هذا الواحد. نعم، لأنها فتن خاصة في هذا الزمان أكثر من ذي قبل. فكان سعيد بن جبير دخلت هذه العشر يواصل العبادة حتى لا يكاد أن يقدر، ويقول أيها الناس إذا دخلت ليالي العشر فلا تطفئوا سرجكم، واصلوا القيام، واصلوا الصيام، واصلوا التكبير، واصلوا الخير. نعم، هكذا كان السلف يجتهدون في هذه الأيام. أخيرا وقبل أن نبدأ في دراستنا التي اجتمعنا من أجلها وهي أفضل عبادة دراسة التوحيد، إذا كانت عبادة طلب العلم أفضل العبادات كما قال إمام أحمد لا شيء عند العلم، فكيف ما هو أفضل العلم هو دراسة التوحيد، فأجرها أكبر وسيما في هذه الأيام العشر من الحجة. ألا وهي مسألة عظيمة، أعظم مسألة نحث على تعلمها بالرغم من هذه الفضائل العظيمة في هذا العشر، إلا أناس هناك يحرمون بالكلية من الأجر. نعم، لأنهم لم يحققوا الشرط الأول لصحة أعمال في العشر وفي غيرها، ألا وهو التوحيد. فإن شروط قبول العبادات في هذه العشر وغيرها كم شرط؟ يقول الأمير الشنقيطي على التفصيل ثلاثة شروط. نعم، انتشر بين كثير من الناس أن شروط قبول العبادة الإخلاص وليش والمتابعة، لكن الأمير الشنقيطي كما ذكر لنا شيخنا محمد الخضر رحمه الله تلميذ صاحب ضوال البيان قال سمعت عن شيخنا أنه يقول شروط قبول العمل ثلاث، وهذا الذي ذكره له أصل من كلام الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع، كتاب القواعد الأربع، وعلى التحقيق كلام صحيح صواب، وهو تفصيل لما أجمل في قوله الإخلاص والمتابعة، تفصيل فقط، لا يقول الإنسان هذا كلام بدعة كما سمعت بعض الناس ينكره، لا هو تفصيل فقط. فالشرط الأول لصحة هذه الأعمال التي تقوم بها في العشر من حج ومن تكبيرات ومن صيام ومن التوحيد، فمن كان مثلا في هذا الأيام العشر، من كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يخاف من غير الله كخوف من الله، فلا يقبل له أعمال في هذا العشر ولا في غيره، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشيخ محمد الوهاب ألمح إلى هذا فقال في كتاب القواعد وشرط التوحيد للعبادات كشرط طهارة للصلاة. صحيح، فقال النبي كما في صحيح البخاري كما من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني الإخلاص، فالموحد قد يرائي في بعض العبادات ولا يحبط عمله كله، يحبط ذلك العمل الذي رأى فيه واستحق عليه عذاب الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الشرط في صحيح مسلم، قال عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا يعني كالحج كالصدقة كالجهاد، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي ليقال حاج ليقال يرائي، تركته وشركه، اللهم استعان، فليس له حظ إلا التعب، فيحج ليذكره أهله بخير. يقول ابن القيم: من الناس من يقف بعرفات ويرمي الجمرات وقلبه معلق عند أهله بوطنه في محله، يقولون يذكروني بخير إذا جئت يحتفلون بي، أو كما قال، فهذا لا يقبل حجه، لأنه حج لله ليرجعك يوم ولادة أمه، ويريد أيضا من الناس أن يثنوا عليه. والحج لابد أن يكون لله خالص، لا رياء فيه ولا سمعة. نعم. الشرط الثالث: المتابعة. وألمح إلى ذلك أو أشار لك الرسول فيما رواه البخاري في صحيحه، أن رجلا قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. هذا الرجل موحد ومخلص، لكن هل وافق السنة وتابع عندما ضحى قبل الصلاة مع قول الله: فصلي لربك وانهر؟ فهو نهر قبل الصلاة لا بعدها. فقال له النبي: شاتك شات لحم، يعني غير مقبول وضحيتك. ليس لأنه مرائي، ظهر أنه مخلص، النبي ما قال أنت مرائي أنت مشرك، لكنه إيش؟ لم يتابع النبي. فعلق ابن حجر في فتح الباري فقال: وفي هذا دليل على أن النية وصلاحها لا يكفي في صحة العمل. بعض الناس يقول أهم شيء النية، خطأ، فإن لو كان كذلك لقبل النبي أضحيته، بل قال شاتك شات لحم، لأنه مع إخلاصه مع كونه رجل موحد لكن لم يتابع النبي، فحكم النبي على عمله بالأضحية قبل الصلاة في غير وقتها بالبطلان، فقال شاتك شات لحم. ومن هنا يؤخذ أن أي عقيدة أو منهج أو عمل مخترع فإن الله يرده يوم القيامة وجه صاحبه، ويبنى على ذلك العذاب، إما العذاب الأكبر من الخلود في النار كأن تكون بدعته مكفرة كما قال الله في كل مكان، أو دع الأولياء بزعم أنهم يشفع له عند الله، أو تكون مفسقة كحضور المولد النبوي أو الأذكار الصوفية. طيب، ثم نختم هذه المقدمة اليسيرة بالأعمال التي تقوم بها في هذه العشر أيام. انتبه لها. لو سألك سائل قال لك: أيهما أفضل هذه الأيام، كثرة قراءة القرآن ولا التكبير؟ صحيح، التكبير. طيب يا أخي، القرآن أفضل ولا التكبير في أصله؟ القرآن. طيب لماذا قلتم التكبير؟ جوابكم صحيح، بارك الله فيكم، وذلك لما ذكره ابن تيمية، أن العبادة التي تكون مفضولة في جنسها تصبح أفضل في مكانها. كيف؟ التسبيح أفضل ولا قراءة القرآن؟ قراءة القرآن. إذا كنت راكع، النبي قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وش تقول في الركوع؟ تسبح ولا تقرأ القرآن؟ سبح. عندما تكون في الركوع، أية أفضل، تسبيح ولا القرآن؟ تسبيح، صحيح. فالأيام هذه مطلوبة إيش؟ تكبير. نعم، الاكثار من التكبير هذه الأيام. فكان ابن عمر ومن أبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله، الله أكبر لله الحمد. في حديث لكن معناه صحيح، في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، في من طريق يزيد بن أبي زياد خرجه لما أحد في مسنده. فأكثروا فيهن، يعني العشر، من التسبيح والتهليل والتكبير. والصحيح الإكثار من التسبيح أنه أفضل من قراءة القرآن، أكثر من التكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر لله الحمد. هذه صيغة ابن مسعود. صيغة سلمان الفارسي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. هذه من صيغة التكبير، لكن من غير تغني، لأنه لم يرد أن في التكبيرات الإنسان يلزم هذه التلاحين التي لم تعرف عند السلف الأولين، أو التكبير الجماعي، أو الموال في التكبير، كل هذا لم يرد، بل يقول على صورة معتادة بالكلام المعتاد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ما في تغني ولا في تلحين ولا في نشيد. نعم. طيب، فالعبادات التي العشر هذه تنقسم إلى نحو ثلاث أو أربع أقسام. انتبه الآن. القسم الأول وهو أفضل العبادات في العشر، من يتوقع ماذا سأقول؟ أفضل عبادات في هذا العشر، أفضلها سيكون الحج. صحيح، لمن لم يحج. انتبه. إذن قس على كلمة من لم يحج، أريد الفرائض. نعم، يعني الآن الله يبارك صليتم العشاء، أنتم لما صليتم العشاء في عمل أفضل أعمال العشر وهي الفرائض. أنتم ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. لاحظ كيف على هذا المنوال؟ إذا جاء واحد يسألك، مرأة تسألك تقول: أنا علي صيام بنتك أو الزوجة عندك، تسألك تقول: يا أخي أنا أسمع أنك تقعد في حلقات علم، وأكيد عندك فقه، وأكيد فإذا كان عندك معلومة حملت عن الحلقة فافتني بها. تقول لك الزوجة أو البنت: أنا علي قضاء حيض من رمضان، ثلاثة أيام باقي لي، أتطوع بالصيام في هذا العشر أو أقضي ما علي؟ وش تفتيها؟ قضاء. صحيح، لأن ما تقرب عبد الله مثل افترضت عليه، تقربها إلى الله في هذه الأيام بالقضاء وهو فرض عليها أفضل من إيش؟ مشتغل المستحبات. وهذا عين ما أفتى به أبو هريرة صاحب رسول الله. عندك ميكروفون الآن؟ ميكروفون جيب منها شوف من وين. وهذا عين ما أفتى به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فعند البيهقي ورجاءه سائل فقال له: يا أبا هريرة، لقد حضرت هذه العشر من الحجة، وإني علي قضاء من رمضان. علي إيش؟ قضاء من رمضان. فهل أبدأ بقضاء رمضان أو أتطوع بالصيام؟ فماذا قال له أبو هريرة؟ قال: ابدأ بالقضاء، عليك بالقضاء أولا، ثم تطوع ما شئت. لما قال له هذا؟ يدرك أبو هريرة، هو راوي حديث البخاري: ما تقرب عبدي إلي بمثل افترضت عليه، والراوي أدرى مروية. فلما أدرك أن القضاء، أن الفرض أفضل، قال: تبدأ بالقضاء لأنه فرض، ثم تطوع ما شئت. بعض الناس اليوم يجادلني يقول لي: طيب يظل القضاء يعني نبي نتطوع؟ نقول له: أنت تقضي في أيام فضيلة وهي العشر، فقضاءك له ميزة وله حسنات أكثر تفوق المستحب المطلق من الصيام، فابدأ بالقضاء كن فقيه. قال: طيب حتى لو استغرق قضاء كل التسع أيام؟ قل: حتى لو استغرقها، فأنت في تمارس أو تتعبد بهذا القضاء في أيام فضيلة، أجر القضاء فيه أكثر، كما أن أجر صلاتكم العشاء الآن أكثر ولا أقل؟ أكثر، لأنكم تؤدون الفريضة في أيام العشر. والنبي أطلق فقال: ما من أيام العمر الصالح فيهن أحب من هذه الأيام، فدخلت الفريضة. وهذا المعنى نادر من يشير إليه، أكثر الوعاظ يجي الصيام النافلة والذكر والتكبير، وينسى الناس على إثر وعظه أهم ما في هذه الأيام، وهي التعود والتدريب على الفرائض، وأن أجرها أكبر. إذا أديت. إذن إلى غدا لبس عليك الشيطان بالنوم عن صلاة الفجر وقال لك أمامك ليل، فانتبه وجاهد وقل أيام العشر أصلي الفجر في أول الصف وقم واذكر لك في العشر، تأخذ أجر صلاة الفجر والجماعة وأنك أديت ذا وذا في العشر من ذي الحجة، لتعلم فضل الله عليك مما جعل في قلبك حب لله أكثر وأكثر سبحانه، أن الله أراد هذا لتدرب الأمة على طاعته وترك معصيته، فجعل لهم مواسم مثل عشر ورمضان وحج بيت الله الحرام. واضح؟ طيب، هذا النوع الأول الفرائض. يجي الآكد من الأعمال الصالحة، طبعا يدخل الحج لا شك الفريضة في هذا لأنه فريضة الحج، ويدخل العمرة الفريضة لأنه تجب في العمر مرة لمن أداه فريضة، كما أفتى ابن عباس بن عمر أن العمرة واجبة في العمر مرة رضي الله عنهما، وعن جابر أيضا كذلك أن العمرة فريضة في العمر مرة. يأتي في المسألة الثانية المستحبات المتصلة بالمفروضات، يعني الخشوع في الصلاة الفريضة نعم لها فضل عظيم في هذا العشر، فإذا صليت فريضتك فجاهدا تأتي بما يلتصق بإيش؟ بالفريضة، من سنة الراتبة، من خشوع في الصلاة، من تدبر التكبيرات وتكبر الله أكبر، خشوع إلى آخره في صلواتك، وتكملها بالرواتب. إذن هذه المسألة الثانية أو المرتبة الثانية. الثالث من هذه المراتب العبادات الخاصة بهذه الأيام، العبادات الخاصة وأجلها ومن أجلها الحج والعمرة والتكبيرات والأضحية، والأضحية تتم في أفضل أيام وهي العاشر، وصوم عرفة، هذه خاصة بالعاشر، فتكثر من التكبير المطلق، ويبدأ التكبير المطلق كما قال ابن حجر من أول ليلة لأمس إلى ثالث عشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس فيها، هذا تكبير مطلق. أنت تمشي تنتظر الخباز دورك فيه، في الإشارة في السيارة تنتظر الإشارة كلها كبر، تنتظر العشاء، لكن لا تبدأ مقيدا بعد الصلاة إلا في فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق كما أفتى ذلك علي بن أبي طالب. واضح؟ هذه عبادة خاصة يدخل فيها الحج العمرة الأضحية بهذه الأيام. طيب، الرابع العبادات اليوم والليلة المستحبة، عبادات اليوم والليلة المستحبة، أذكار الصباح والمساء تدخل فيها نعم، ركعتين خفيفتين قبل الوتر، قبل تبدأ بوترك تدخل فيها، السياك السواك عندما تقوم لليل تدخل فيها، المستحبة الدائمة أذكار الصباح والمساء المطلقة، الاستغفار سبحان الله والحمد لله لا الله كلها تدخل فيها. الخامس خليها ستة أحسن، العبادات الطارئة، ضيف جاءك في هذه العشر تقول بسنا العبادة دي، كف الباب قل ما فيها عهد ما فيها خليه يروح، لا استقبله إن زورك عليك حق، زورك عليك حق، قيامك بضيفك اللي جاءك وقاصد لك وقيامك بحقه أفضل من نوافل العبادات. ليش؟ لأن النبي قال من كان يؤمن بالله اليوم أخف الأكرم ضيفه، وإن زورك إيش عليك حق. واضح؟ فهذه عبادات طارئة، منها ما هو واجب طارئ مثل إنكار منكر تشوفه في الشارع أو في على حيك، شخص ما يصلي الفجر لقيت جارك قلت تصلي الفجر يا جار ترى حرام، هذا طارئ كله. منها ما هي فرض كالنصح كإنكار المنكر يعني، منه وما هو إيش مستحب كاستواك عند كل صلاة وأذكار الصباح والمساء إلى آخره. أخيرا لا يخطر على بالك عبادة عظيمة وهي الكف عن المعاصي والبدع والتحزبات والضلالات في هذه الأيام العشر. قالت عائشة أفضل العبادات كف النفس عن المحرمات، في دليل على الإنسان يكف نفسه عن المحرمات يأخذ أفضل أجر. نعم، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف، عبد الله بترك الزنا بها عبادة، فتضاعف لك هذه الأيام العشر. إذن هذا الأيام العشر نعم إن صح التعبير كمعسكر إيماني تقوي فيه طاعتك لله وانتهاءك عن معصية الله، لعلك تصبح كذلك طوال السنة مع ما فيها من ضاعفات أجر ومن عبادة طارئة. صادف درس علم مثل هذا قعد فيه، هذا كله يدخل عبادة طارئة. فإذا كان فرض كتعلم الحج يصبح فرض حضورك تسمع كيف تحج، فإذا كان مستحب كأنواع قيام الليل ونحو ذلك فيستحب. فنسأل الله أن يعيننا على رضوانه في هذا الأيام العشر، نسأل الله أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عباده، نسأل الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم في هذه الأيام، فلا يثبطنا عن الطاعة ولا القيام بالعبادة والذكر والتكبير، إنه سميع الدعاء مجيب عليم قدير خبير. لنبدأ الآن بعد هذه المقدمة التي آثرت أن أذكر بها إخواني بفضل هذا العشر، وشرط ذلك هو التوحيد ووجوب اتباع الرسول في هذه الأيام أن لا يبتدع فيها كمن يأتي في العشر هذه ويتمسح في القبور، الله أكبر، وهو في هذه العشر عشرة الحجة شهر محرم أصلا، فبدعه التمسح بالقبور أو لبس التمائم هذا أشد وأنكى في هذا الشهر الحرام شهر الحجة، ومخالف المقصود هذه الأيام من التنزه من الشرك والبدع والضلالات والكفر والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. فنسألك اللهم من فضلك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، اللهم احسن ختامنا وأعمالنا وقلوبنا. اقرأ باب ما جاء أن سبب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
نعم، مناسبة هذا الكتاب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب لما بين في الأبواب السابقة كما أشار أنها براهين التوحيد، كان منها أن الملائكة لا يشعرون إلا بإذن الله وهم يخضعون لله، فكيف يدعون من دون الله ويبتغى بهم التوسل بعبادة من دون الله وهم عباد متدللين لله خاضعين له، فإذا كانوا هم لم يشفعوا ولن يشفعوا إلا بإذن الله فمن دونهم باب أولى. من البراهين التوحيد أن الرسول لا يهدي من أحب لأنه لا يملك شيء إلا بإذن الله، من براهين هذه كانت براهين للتوحيد وغيرها وغيرها. شرع في هذا الباب يذكر السبب اللي أصلا انحرف على إثره الناس عن فطرتهم وهي التوحيد، لأي شيء أشركوا برب العبيد، وذلك ليحذر من ذلك السبب ألا وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. فقال رحمة الله عليه ما جاء يعني من الآثار والقرآن والسنة نعم أن سبب كفر بني آدم يعني بالشرك، لأن الشرك الأكبر دعاء الصالحين بزعم التوسل بهم لرب عند رب العالمين شرك أكبر مخرج الملة، فهو كفر، فكل شرك أكبر كفر، كل شرك أكبر كفر. فقال كفر بني آدم حتى لا يتوهم أن الشرك دون الكفر هو كفر مخرج الملة الشرك، كفر بني آدم سبب ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو السبب. فالسبب لا يحل التعلق به لأن التعلق به شرك، والتغافل عنه ومصادرته نقص في العقل. قال النبي: اعقلها وتوكل. فالتوكل هو قطع النظر في السبب بعد بذله، واعتماد القلب واعتماد العبد في إنجاز الأمر على ربه، دفعا للضر أو جلبا للخير. كفر بني آدم وتركهم دينهم، دينهم هو التوحيد. ليش؟ كان بسبب الغلو، وهو مجاوزة الحد في الصالحين. هذا هو الغلو، الغلو في الصالحين، جاوز الحد بهم بأن أنزلهم منزلة لم يأذن لهم رب العالمين بأن ينزلوهم فيها. هذا هو الغلو. فمن الغلو في الصالحين مثلا أن يأتي الرجل قبر رجل صالح فيعتقد أن الدعاء عنده مستجاب، يقول الله جعله بركة، من اقترب من قبره ودعا أجاب الله دعاءه. هذا غلو. فحد الرجل الصالح وغيره أن تزور القبر ذكر الآخرة وتدعو له أن ينقذه الله من النار أو يرحمه، كما كان النبي يمر بالقبور فيقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. هذا حده، وترجو له الخير ولا تجزم أنه في الجنة، لا تعين أحد مات بجنة أو نار، ترجو للمحسن وتخاف على المسيء كما ذكر صاحب الطحاوية عقيدة. فحد هذا الصالح أن ترجو له خير في الآخرة، لكن لا تعينه أنه في الجنة، حتى أنه لو مات في 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 قتال في سبيل الله، كما بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، قال عمر: لا تقولوا فلان شهيد، لأنه قد يظهر لكم أنه شهيد ويكون قد نوى رياء وسمعة. لكن أرجو للمحسن وخافوا على إيش؟ خافوا على المسيء. فهذا من الغلو، مجاوزة الحد الصالح. كذلك النبي قال مالك صلى الله عليه وسلم: تخصيص الدعاء للنفس عند قبر النبي بدعة. بعض الناس يجي يقول: السلام عليك رسول الله، أبو بكر السلام عليك، عمر السلام عليك، لا بأس إذا مر بالقبور، لكن يدعو لنفسه يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، مستحضرا إيش؟ أن بقعة قبر النبي لها بركة، بحيث أن دعاءه مستجاب. هذا غلو في النبي. النبي ما قال ادعو الله عند قبري، اخترع هذا، فجاوز الحد، قال مالك فعله بدعة. هذا من الغلو المؤدي للشرك. العكوف على قبور الصالحين ولو ادعى أنه ما يعبدهم، يقول: هذا رجل صالح، أنا ودي كل أسبوع يوم الجمعة ساعتين أعكف عند قبره، يعني طول المدة في جالس، لا أظهر افتقار بقلبي إليه، هذا شرك أكبر. لكن يقول: أتذكر واتذكر، هذا غلو يفضي للشرك وابتداع في إصلاح القلب. يقول: أنا أزكي قلبي أصلح بطول المكث عند رجل صالح في القبر. يقول غلو. هل الصحابة توفي النبي عكفوا عند قبره؟ وذلك لما عكفوا عند قبر ود وسواع ويغوث وأطالوا المدة وطال بهم العهد، عبدوها من دون الله، لأن البدعة قنطرت إيش؟ الشرك. واضح؟ فكان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وفي ذلك قصة، سنتعرف على هذه القصة إن شاء الله، سنتعرف على هذه القصة بعد أن نقرأ هذه الآية، ثم نتعرف على القصة التي ذكرها ابن عباس، فظهر أول شرك في الأرض. كان أهل الأرض موحدون كلهم، نزل آدم وحد هو ذريته، كيف ظهر الشرك فيهم؟ سنعرف ذلك بعد أن نقرأ هذه الآية. اقرأ الآية.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
طيب، قال الله تعالى في بيان النهي عن الغلو، انتبه الآن في القاعدة الأصولية في علوم القرآن والسنة النبوية، انتبه. إذا جاء النهي في القرآن لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تفعلوا، يا أهل الكتاب تعالوا الكلمة سواء بيني وبينكم، يا أهل الكتاب، فهي تنسحب إلى أمة محمد وهو رسول رب الأرباب، تنسحب علينا. نعم تنسحب علينا، فشرع من كان قبلنا شرع لنا حتى يأتي من شرعنا إيش؟ ما يخالف. فلما قال يا أهل الكتاب يعني وأنتم يا أمة محمد، وليس خاص بإيش؟ بأهل الكتاب. فلذلك أخفق بعد جهلة الاعتقاد عندما جاءوا إلى حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من الملعون هنا؟ اليهود والنصارى. وش دخلنا؟ ايش تقصد يعني؟ يقول لا تنكر على احد اليوم بنى قبر، بنى مسجد على قبر، لان الملاعين في هذا منهم اليهود والنصارى. هل هذا صحيح؟ ينسحب هذا الامر علينا، لان سبب لعنة الله عليهم ما هي؟ انهم ايش؟ اتخذوا القبور مساجد. فاذا اي لعنة تصيب اهل الكتاب بسبب عمل فيجب أن نجتنبه نحن، ما لم يكن ذلك خاصا إيش بهم. واضح؟ طيب، في هذه الآية نهي لهم أهل الكتاب اليهود والنصارى ولنا، فقال يا أهل الكتاب، يا هم اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، لا تعدوا ما حد الله لكم، فقد غليتم أيها النصارى فأطريتم عيسى فجعلت له شيء من صفات الإلهية، نعم، والربوبية، وأنه إيش؟ وأنه ابن لله، وأنه يسمع الدعاء، وأنه له تصرفات في الكون، وأنه يسامح الناس ويغفر لهم، أو غير ذلك. غلوتم. فقال النبي هنا لا تطروني كما طرد النصارى عيسى مريم، لا تبالغوا في مدحي فتصفوني بأشياء تليق بالله ولا تليق تليق بالله، ولا يجوز أن تنسبوها لي كسماع الدعاء يا رسول الله، ما يسمع الدعاء إلا الله، فمن إطراؤكم؟ وإطراء الرسول على قسمين، إما بدعي وإما كفري. إذا أطري بحيث نسب له علم الغيب مثلا فهو كفري، وإذا أطري بحيث نسب له أشياء ليس من صفاته فهذا غلو قد يؤدي إلى عبادته، مثل اعتقاد أن النبي ليس له إيش؟ ليس له ظل، إذا مشى في الليلة المقمرة يضرب القمر هنا ما يبان ظل هنا، هنا من نوره ينعكس على ظله فيبان كله نور، وأن النبي إذا تغوط تنشق الأرض، وفي حديث لكن سنة ضعيف، هذا من أسباب ضلال ولد آدم الحديث الضعيف والموضوع أيضا وترك من ينبه عليها، تنشق الأرض ويدخل غائط النبي ويخرج إيش؟ ريحة مسك، يعني سيفون طبيعي، هذا غلو في النبي، مو بصحيح. نعم ليس بصحيح. فلا تطروني قال كما أطرت، لأن هذا قنطر يؤدي للشرك ودعائي من دون الله. فنهى الله اليهود والنصارى عن تعدي ما حد الله لهم، لا يرفع المخلوق كنبيهم، نعم، حد فوق حدهم فيعطيهم بعض صفات الإلهية، وفعلت هذه الأمة كما فعلوا أولئك سبحان الله، لاتبعن سنة من كان قبلكم، حصل إطراء في النبي مع أنه نهى عن ذلك، لكنه قال في حديث عام الذي خرج البخاري في صحيحه لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ فكان في هذه الأمة من الصوفية والرافضة وغيرهم من غلا في الرسول لدرجة أنه أعطاه بعض صفات الإلهية، فيقول الصوفية الغلاة في موالدهم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله، ما ترك الله شيء، فهذا غلو يوجب الكفر، لأنهم جعلوا النبي ندا لله أنه يعلم الغيب، مع أن عائشة كانت تقول: من قال لكم أن نبي الله يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: أمتي أمتي شفقا، فيقول الله له: لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك. إذن هل يعلم النبي الغيب؟ لا تدري. عقد عائشة فقد، وأخذوا يبحثون، وأزلت التيمم، وكان تحت البعير، النبي ما علم وين، ما علم وينه. علي بن أبي طالب يا معشر الرافضة لا يعلم الغيب. الخارجي الذي مثل يده علامة من الخوارج أن يده مقطوعة، وفي مقدمة مثل ثدي المرأة، وحلم حول شعرات، بعد ما هزم علي الخوارج قال: ابحثوا عنه، ما وجدوه، رجعوا له قال: ما لقيناه. قال: ابحثوا، الرسول صادق، ابحثوا. فشالوا رجال شافوه تحته، ما كان علي يعلم وين هذا حتى جاءوا به. فلا يعلم الغيب علي بن أبي طالب ولا الرسول محمد، لا يعلم الغيب إلا الله. نعم. ومن الغلو في أهل البيت اعتقاد أن الله خصهم، الرسول خصهم بالعلم، ما قالوا أحد. قيل لعلي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري: هل خصكم رسول الله بعلم لم يعلمه الأمة؟ قال: لا، ما خصنا من شيء إلا ما في قبيعة هذا السيف، ألا يقتل العقل في كاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. ما عندنا، ما عندنا مصحف اسمه مصحف فاطمة، ما عند الأمة. فكذبوا بالقرآن الرافض، فقال: القرآن ناقص. والله كذبهم فقالوا: قل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لا إله إلا هو. قال: لا تغلو، لا تغلو في علي بن أبي طالب ولا آل البيت، نحترم آل البيت لكن لا نعبدهم. ولا يعني أن لا نغلو فيهم أننا نكره من يحبهم. فالبعض يربط بين الإنكار في الغلو على الإنكار في المحبة. تقول له: يا أخي لا تغلو في الولي الصالح هذا، تدعو الله عند قبره، تتمسح بقبره، يقول: أنت ما تحب الصالحين، شكلك ما تحبهم. لا يا أخي، أنا أدعوك للمحبة المعتدلة الوسطية. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا متبعين. مو معناه أن أنهاك عن الغلو أن أنهاك عن إيش؟ المحبة. أنهاك عن الغلو في المحبة كما فعل النبي بنفسه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وماله، من ولده والده والناس أجمعين. ومع ذلك قال: لا تطروني. فكون النبي قال لا تطروني لا يعني أن ينهى عن محبته، ينهى عن الغلو في محبته بأن يعطى له أوصاف لا تليق إلا بالله. واضح؟ نعم. لا تغلوا في دينكم كما غلت النصارى فحتى عبدوا المسيح ابن مريم. نعم. الآن نعرف القصة، ولعلها اقترب الآن ختم الدرس، سيما بعد أن نعرف القصة التي بدأ بها الشرك في الأرض، وهي قصة مؤثرة مؤلمة. كان ودك أنه يبقى التوحيد في الأرض إلى زمنك هذا، لكن وقع الشرك، وقع ما يبغض الله ويخالف الفطر. الشرك كيف ظهر ومتى ظهر؟ هذا الإجرام الذي هو أشد من أن ينكح الرجل أمة، أي والله أشد، أعظم الذنوب، كما قال النبي اللي في حديث ابن مسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف بدأ هذا الإجرام ومتى وفي أي قوم؟ وماذا فعل الله رحمة بالناس عندما ظهر فيهم الشرك؟ أي شيء فعل ليصلح الناس سبحانه؟ ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك. اقرأ. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم، اسمع الآن القصة العظيمة الذي كما قال الشيخ محمد الوهاب ينبغي أن تذكر وتكرر يعني في النفوس وتنشر. فالسعيد من وعظ بيش بغيره، هي فاتعظ بهؤلاء، كيف ظهر فيهم الشرك حتى لا يظهر فينا، اتعظ بهم. والقصة في ذلك قبل أن نقرأ هذا الأثر ما رواه ابن حبان في صحيح والبخاري تعليقا، فجاء عن ابن عباس أنه قال بين نوح بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. نعم كذا قال ابن عباس. إذن قوم نوح كانوا على الإسلام ولا الشرك بالله والكفر؟
على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد،
قوم نوح. أي والله. طيب كيف ظهر فيهم الشرك وهم كانوا على ما كان عليه أولاد آدم على التوحيد؟ جاء هذا في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقصة ذلك قصها ابن عباس أن هؤلاء الذين ذكروا في الآية أسماء رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق، من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى وسوس إليهم الشيطان إلى قوم أن ينصبوا لمجالسهم، انحتوا لهم أصنام أنصاب في المجالس التي كانوا يجلسون فيها، وسموها بأسمائهم صنم يشبه ود، صنم سواع. ليش؟ يفتح الشيطان باب من الخير ليوقع ابن آدم في باب الشر. ما هو باب الخير اللي فتحه هنا؟ أنكم إذا نظرتم إلى أصنامهم وقد جعل محبتهم بوابة للغلو فيهم بأن صنعوا تلك الأصنام لهم ليمهد بهذا للشرك في الجيل الذي بعد عندما يتنسخ العلم ويقل أو يندثر. قال لهم وسوسا لقد مات الذين كنت تحبونهم أتنسونهم، تنسون عبادتهم آثرهم فتقاعصوا عن ما كانوا عليه من العمل، انصبوا لهم أنصابا فإذا رأيتم تلك الأنصاب من بعدهم ذكرتموهم وقمتم بالإقبال على العبادة التي كانوا فيها. ففتح كما قال الحسن البصري وغيره إن الشيطان يفتح للبني آدم 99 باب من الخير ليوقع باب إيش؟ ها؟ من الشر. يأتي أحيانا حتى في باب الكبائر يعني يأتي بالخطأ أو بشيء تتصل به امرأة لعوب فيوسوس للرجل الصالح يقول أنت خلك مع هذه المرأة حتى إيش يصلح أمرها، أحسن ما تروح لغيرك وإيش وتقع في الفاحش. فهو يفتح لك الباب هذا، يفتح لك هذا الباب من الشر حتى يوقعك في الشر، يفتح لك هذا البيت الباب من الخير ليوقعك في ذاك الباب من الشر. كذلك فعل قوم نوح، قال إذا صورتم لهم التصاوير ونظرتم إليهم ذكرتم مآثرهم وأقبلتم على عبادتهم عبادة الله وذكر الله كما كان يفعلون نشطين، يريد أن يجعل من هذه البدعة التي زخرفها لهم قنطرة للشرك في الجيل الذي بعده. فهذا فيه دليل أن الشيطان إلى الآن يفعل هذا، مو بشرط أنه يوقع الناس بفكرة يصنعها الآن ليوقعهم الآن في الشر، قد يريد أن يوقع الجيل الذي بعده، يخطط من الآن ليقع في الجيل بعده في شراكه في شيء أكبر، نسأل الله العافية. انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وسموا باسمهم ففعلوا ولم تعبد. هل هذا الفعل فعلوه سنة ولا بدعة؟ بدعة، لم يكن شرك في البداية بدعة. سبب هذه البدعة ما هي؟ أن يريد الشيطان من هذه البدعة أن يجعل منها قنطرة للشرك، فهذا دليل أن البدعة بريد الشرك. وفي هذا الأثر فضل العلم، إذ أنه لما تنسخ العلم بعد هذه البدعة أمرهم الشيطان بالشرك، فمعنى ذلك أن الشيطان لا يمكن يأمر الناس بالشرك وفيهم بقايا التوحيد، وفيهم علماء التوحيد يعلمونهم، ما يأمرهم بالشرك، لكن إذا ضعف التوحيد يأمرهم بالبدعة كالخروج على الأمر أو غير بدعة أو الدعاء عند قبور الصالحين، حتى بعد ذلك يتخذ من هذه البدعة قنطرة للشرك والكفر بعد نسيان العلم. ففي آخر الأثر قال: ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، في رواية البخاري يعني ذهب العلم عبدت. ففي هذا الحديث أو هذا الأثر فضل العلماء، وأنهم أمان لأهل الأرض مما يعدون من وقوع في الشرك والربا والزنا والبدع والضلالات وآخر ذلك الشرك بالله. ويدل على ذلك أيضا غير هذا الأثر ما رواه البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: يقبض العلم، يقبض العلم ويظهر الجهل. قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، قال: يرفع العلم وهو بقبض العلماء، قال: ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويظهر الخمر، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلاصة. نعم، وظهر، ظهر هذا. قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. متى؟ إذا مات العلماء. فهذا الأثر في فضل العلم، لأنه قال لما تنسخ العلم عبدت. ففيه وجوب ملازمة إقراء الناس التوحيد ككتاب التوحيد والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وشرح السنة الكائي وغيرها من كتب المنهج، ويشرحها لهم أهل العلم حتى يبقى فيهم الدين. ولا يجوز أن يفعل العلماء مثل ما يفعل جماعة إخوان وغيرهم، يصادرون العلم بالقصص ليلم الناس حولهم ثم يأمرهم خروج عبث الأمر في ضاد التوحيد، لأن الناس يبقى أمرهم شذرا مذرا بالخروج عبث أمرهم والدماء، فيكون قد صادفوا أمرا يضاد ما أمر به رب الأرض والسماء من الحفاظ على التوحيد بالخروج عبث الأمر بنصحهم علانية ثم الخروج عليهم بعد ذلك بالسيف. وقال ابن القيم: اقرأ.
وقال ابن القيم رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم، إذن جمعوا بين أمرين، جمعوا بين العكوف على القبر، والعكوف هو البقاء مدة طويلة عند القبر، وهذا حينئذ عبادة إذا كان العاكف عند القبر عبادة أو وسيلة العبادة. فالعاكف عند القبر على يسول له الشيطان أولا أن يبقى للذكرى، يتذكر الميت وكذا، مثل امرأة الحسن لما توفي جاءت كما في البخاري معلقا نصبت خيمة بجانب قبر زوجها من حبها فيه، قعدت سنة خيمتها بجانب قبر زوجها يعني تذكر مآثره. هذا لم يكن شرك أكبر، إنما الشيطان يريد أن ينصب لها فخ لتعبد زوجها من دون الله، إنه رجل صالح إلى آخره، لكن بقايا التوحيد اللي فيها منعها من هذا والحمد لله. فمكثت سنة ناصبة خيمتها عند زوجها تأكل تشرب في الخيمة وقبر زوجها جنبها. بعد سنة ضجرت خلاص، لمت خيمتها وجاءت راجعة بيتها لها، فسمعت هاتف يقول: هل وجدوا ما أملوا؟ فرد هاتف آخر أو نفسه: لم يجدوا فانقلبوا. وش الفائدة من بقائك عند زوجك ميت وتنسبين خيمة؟ هذا فخ يريد الشيطان ينصبها له لتعبد هذا الصالح. إذن هذا النوع بدعة، وهو أن يقول: أزيد في عبادتي، أبعكف عند الشخص، أنا ما أعبد ولا أظهر له افتقار قلبي له ولا أنه يعلم الغيب، أنا فقط ذكرى من باب التذكر. هذا يكون الشيطان فعل فيه ما فعل من قوم نوح من عكوف عند قبورهم، عكفوا عليهم فترة.
ثم بعد الفترة تأتي إنك قاعد كذا يقول أكيد الميت هنا يشعر فيك الآن، هيا أدعوه، يدعوه ذلك إيش إلى دعائه، فتكون هيكون هذا الغلو بالمكوث عنده، وعكوف عند قبور الصالحين ذريعة. بعد أن مكثوا على قبورهم بعدين صوروا لهم التصاوير فجمعوا بين الأمرين. إذن كان ظهور ذلك أصلا غلو بالصالحين، غلو خلاهم يعكفون والخلو خلاهم لهم يصورون، فهذا فيه خطورة التصوير، وأن أول شرك ظهر في الأرض بسببه وهو قنطرة الشرك والغلو في الصالحين. فحذار يا عبد الله أن يموت رجل صالح من أهلك فتتصور له صورة وتضخمها في المجلس وتقول هذا جدي رجل صالح، فإنه مع الأيام قد يعبد. أي والله من دون الله لا تفعل، فتقع في فخ الذي وقع في قوم نوح. وأعرف واحد من طلاب المستجدين مبتدئين جاي يشتكي لي أنه عندي وسواس قهري آلمني وأتعبني، فسبحان الله الشيطان وسوس له أن يذهب ويحتفظ بصورة للشيخ بن باز ويضعها في جيبه. أي نعم، التقطها مدري من جابها من الانترنت أو حطها في جيبها. قال فكلما اشتدت علي الوسوسة أخرجتها وصرت وسارق أو تابع النظر في الشيخ تهدأ نفسي اطمئن. أي هذا العمل في إرجاع الطمأنينة لقلبه وإصلاح قلبه بإدمان النظر في صورة الصالح، هذه سنة ولا بدعة؟
بدعة
غلو لم يأمر به الشيطان، لولا أن الله سخرني له كن يصبر عليه سنة كم سنة الله أعلم يعبد الشيخ بن باز، فكنت لا يجوز هذا، فانتهى الحمد لله. فهذا فيه فضل العلم، وما ورثناه مشايخنا حتى أنكرنا على مثل هذا من هذا الكتب، لو الله ثم هذا الكتاب وما قرأناه ما أنكرنا على هذا الرجل، فهذا فضل علماءنا وما علمونا به من العلم النافع، بل فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم الذي علمنا التوحيد وأمرنا أن نسد كل ذرائعة، ومن بعده أصحابه الذي تعلمهم كان أصلا من النبي نفسه، وتعلمنا منهم بعد أن تعلمهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. ففي هذا التحذير من التصوير. قال شيخنا بن عثيمين كنت يعني أرى أن التصوير حبس ظل ما فيه شيء، ثم بدأ لي بعد ذلك أن لا يجوز الاحتفاظ في الصور بالجوالات والغير للذكرى والألبومات، لأن هذا يقول للشرك، إلا الأشياء الرسمية جواز سفر إلى آخره. فرجع الشيخ عن قوله والحمد لله. وشيخ باز قال أنا حجيج يوم القيامة، كل من بقيت صورته عندي فليمزقها، لا أكون حجيج عند الله يوم القيامة. كل هذا علماء أخافوا من إيش؟ الشرك، من ما وقع في قوم نوح من الشرك. طيب مرة شيخ من المشايخ قال كلمة اشتد المخالفون للسنة من الخوارج على هذا الشيخ أو من غيرهم، قال في أحد المجالس أنا عندي الافتتان بصور الصالحين أكثر من الراقصات. مش الوجه اللي أقصده، الوجه الشهواتي ولا الشبهاتي؟
الشبهاتي.
إن ما حد يعبد راقصة يخليها وسيلة عند الله، وإن كان توقع في فخ التمني للشهوة والحرام، لكن من جهة الشبهات وأنه سيدعو الرجل الصالح بعد موته في صورته أكثر مما يدعو هذه الراقصة. واضح؟ هذا قصد الشيخ، مو بقصده إيش أن هذا، لا قصده ما حصل لقوم نوح، فإنهم لو كانوا غير صالحين ما كان لقبورهم عابدين. واضح؟ أي نعم. طيب اختم لنا ثم اقرأ المسائل الحديثين ثم اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
يعني صفوني بما وصف به ربي. إيش قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده، فعل المقام مقام العبودية، أكمله للرسول رب البرية، ومع ذلك أطروه كما فعلت الصوفية، قال ومن جودك الدنيا وضرتها. فإن عيسى أطروه فضاعوا له بعض صفات الإلهية حتى عبدوه، والنبي كذلك صاروا يقولون إن من جودك الدنيا ضرتها، فحينئذ غلوا في محبته لدرجة أنهم اعتقدوا أنه يعلم الغيب. شهدت في الشام بعض مساجدها مساجد يقرر مشيختها الضلال في دروسهم أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ. إذن هؤلاء عصوا الرسول ولا طاعوه لما قال لا تطروني؟ عصوه، قال لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، بالغوا حتى قالوا أنه يعلم في اللوح المحفوظ. وقالت عائشة: من حدثكم النبي يعلم في غد؟ فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. النبي في قبرها الآن، هل يعرف عن مجلسنا هذا؟ لا يعرف. هل من دعاه يسمعه؟ لا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو كان النبي يسمع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. لو كان النبي يسمع الدعاء ويقبل الشفاعة لتجمهر الصحابة في مصائب حدث لهم في عصر طاعون عمواس، القحط في عهد عمر، فكانوا يأتون الأحياء من آل البيت ويقول ادعوا لنا، ما كانوا يأتون قبر النبي ويقولون اشفع لنا عند الله. فدل النبي لا يسمع الدعاء، وأن دعاءه شرك بالله، وأن البقاء عند بقره عند قبره عكوفا عند قبره بدعة وقنطرة الشرك. فإن ابن عمر هو وحده كما قال عبيد الله روى الحديث الذي كان إذا جاء من سفر قال السلام على رسول الله بكر وعمر، كل الصحابة ما فعلوا ذلك كما قال عبيد الله. قال مالك: أكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي، يعني خصصت قبر النبي بالزيارة، لن يأتي دليل يقول خصت قبري بالزيارة، إنما كل القبور زوروها للذكر الآخرة. فالشريعة سدت الذريعة، فلن تخص قبر النبي بأن زيارته أفضل من غيره، حتى المكلفين لا يعتقدوا فيه أن يسمع الدعاء، فقبره مثل غيره في الزيارة. زور القبور فإن تذكر إيش؟ الآخرة. طيب، الحديث الأخير.
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
إذا مناسبة الحديث للباب النهي عن الغلو مطلقا، وبيان أنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيها عن الغلو في إيش؟ في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. مناسبة هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند أن النبي لما التقط له ابن عباس حصيات ليرمي بها الجمرات، وهي حصى الخذف التي قال فيها لا تنكع عدو، تكسر السن تثقى العين، مثل حجار النبيطة عليك. نعم، النبيطة فيها النجد يسمونها نبيطة، وعندنا الحجاج يسمونها نبيلة، وفي مصر نبلة أظن كذا. فهذه لها حصى تفقع العين تكسر السن. قال مثل هذا فرموا وياكم الغلو، مجاوزة الحد فيها. وبالفعل هذا مظهر نظار التوحيد في الحج، النبي نام على الغلو، الغلو يفضل الشرك. قال ياكم الغلو، وغلوا في الناس اليوم، مع ذلك غلوا بعض الناس، يجيب الحج حجرة كذا كبرى أعوذ بالله ونعم، ويرجمون فيه إيش؟ الشيطان بزعم إيش؟ إن كل ما كان الحجر كبير يتعور أكثر، ويهينوه بالنعل، ضرب بالنعل إلى آخره. بل أحدهم كالمجاهد ينفلت من الزحام ومسك النعل، كان لما كان كذا صغير بيت الشيطان اللي يسمونه الشاخص، يطلع عليه ويضرب ويتحمل الحجار في سبيل الله دم ونام ويضرب، لأنه إيش؟ زعم أنه ورطه في أمور. هذا من الغلو. نعم، ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة فإنما ترجمون الشيطان، لا يعني أن الشيطان يتمثل هناك، واضح؟ ولذلك من غلو بعض الفقهاء ما روي في كتبهم كالأشباه والنظائر من كتب الأحناف من عجب العجاب، فقالوا إذا رميت الشيطان بالبعر أجزع، لأن فيه إهانة له، بعر بعر حق حمير أو حق غنم، هي بس ارمي اهين يجزئك. قال اما اذا رميته بالجوهر الماسة كذا كبيرة او ذهب رميت بها لا يجزئ، لان في رميك بهذا اكرام له. فانا علقت مرة وانا اقرأ هذا قلت والله بعدها لا يجزئ لا البعر ولا الجوهر، لا يجزئ الذي ارشد اليه رسول رب البشر الا وهو حصل حظ، هذا لا يجزئ. نعم. طيب، فأهلك من كان قبلكم الغلو فلا تسلكوا مسلكهم. إذن هذا فيه الاعتبار من سبقنا، وحرص النبي على تجنب أمته أسباب الشرك، وأن الغلو سبب الوقوع في الشرك وشدة الخوف والتحذير من أسباب الشرك. آخر حديث ولمسلم.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وهم الذين يتشددون في غير موضع الشدة. الأمر مستحب يخلونه واجب، الأمر مكروه ويخلونه محرم، يعاملون الفاسق معاملة الكافر المشرك، تنطع. أبيح لهم غسل أيديهم ثلاث مرات في هذا، يغسلونها 20 مرة. الاستجمار، يقعد نص يوم يستجمر لين يجرح نفسه، يقول ما يجزئني. قول النبي: ثلاثة حجار تجزي عنه، وهو تجي تشوفه يستنجي. نعم، إلا سوى تلال من الحجار جبه، يستطيع الإنسان يتخبى وراه. ليش؟ تنطع. نعم، ثلاثة حجار تجزي عنه. ومن التنطع في حب الصالحين اعتقاد فيهم ما ليس منهم، وإيجاب على الناس أن يبتدعوا في شأنهم بين يذكروهم على وجه لم يكن صحيح، وهذا من التنطع الذي لم يأمر به الله، وسبب للشرك والغلو فيهم. ثم قام مسائل الأولى.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
سبحان الله. نعم، هذا الأمر باقي، وكان في زمن مثل شيخ الوهاب غربة عظيمة في هذا الباب من التعلق بالصالحين وبناء المساجد. تصور من التعلق بالحسين، حسين يذكر مدفون في وين؟ العراق، وآخر في الشام. أنا كتب الشام في دمشق، شفت يقول حسين العراق، واحد في المغرب. كم حسين هو؟ ها؟ واحد. وهذا لا شك أدى غلوهم في الدين ومعارضة الدين بهذا إلى أمر مضحك يضحك منه. كيف حسين هنا حسين هناك وحسين؟ وكم واحد حسين؟ ليكون ثلاث توائم اسمه حسين في عهد النبي، في الحسين واحد. اللهم صل على محمد. وهذا يدل على ما آل إليه أمر عبادة أو الغلو في الصالحين من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين،
بشبهة الغلو في الصالحين، أن هذا له جاه عند الله، وأن آباءكم كانوا يعبدونهم من دون الله. نعم، فاستغل الشيطان حب الصالحين وغلوا فيهم، واعتقدوا أن لهم منزلة فوق ما أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. فحينئذ يجب أن نعطي الصالح حجمه، لا نظهر من تعظيمه الشيء خلي الناس يغلون فيه فتكون سبب أنت في غلو فيه. هذا الآدمي يا أخي يعرف أشياء سويتها في البيت ما أحد يعرفها غيره. لا تقل قصص على أخوك المسلم تخلي الناس يغلون فيه، حرام عليك، تفتن الناس. ها؟ لا يعلم الغيب يا أخي إلا الله. هذا الآدمي، هذا الآدمي، تقعد تغلو في مدح شخص. فالغلو الثناء بالقدح أو المدح الذي يجاوز فيه العبد حده. حده يا أخي، خلاص أن رجل صالح وأن رجل فيه خير، لكن لا تجيب لنا قصص خلينا نغلو فيه. ها؟ ما يجوز لك هذا، تكون سبب في فتنة من إيش؟ من سمعك وأنت تقص قصصه وأنت تذكر مآثره ومناقبه. فاعتدل يا أخي في الذكر الناس في أخبارهم، فلا تغلو يا أخي، لا تخلينا نغلو في أحد بسببك. نعم. الثالثة:
أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
حينئذ كما ذكرنا في المقدمة، ماذا فعل الله بهم؟ أرسل لهم نوح لما غلوا في الصالحين وأشركوا ودعوا غير رب العالمين، واستغل الشيطان محبتهم للصالحين وجعلها بوابة للإشراك والغلو فيهم بدعائهم من دون الله. فقال لهم يعني الشيطان: إن آباءكم كانوا يدعونهم يسقون به المطر. فبدأ بالبدعة وعمل للشرك. فهذه طريقة الشيطان، يضعف التوحيد بالبدعة حتى يتهتك التوحيد فيلقي بهم في الشرك فيطيعونه كما فعل قوم نوح، فاحذروا البدع فإنها قنطرة الشرك بالله. فهذا الثالث، معرفة أول شيء غير دين الأنبياء سببه شبهة الصالحين وحبهم واعتقاد الجاه فيهم، نعم، حتى فعلوا ما فعلوا وغلوا بهم فأدعوهم وأشركوا بالله بدعائهم بعد البدعة وهي تصويرهم بعد تصويرهم. نعم. الرابعة
قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها،
النفوس تقبلها لأن فيها حق وباطل. قال ابن القيم لو كانت البدعة باطل محض لرفضت، وكانت لكانت حق محض لقبلت، ففيها خير وشر، فالشيطان يوحي بالخير اللي فيها ليلبس فيمررها على القلب ويعتقد الرجل أنها دين. ولذلك هذا فيه دعوة لطلب العلم، فبطلب العلم تميز بين البدعة والسنة، والجاهل لا يميز. قوم نوح لما جهلوا أمر البدعة وقعوا فيها، وما أنقذهم وما ينقذ مثلهم إلا العلم، لكن لما مات العلم لما انتسخ العلم عبدوها من دون الله. فهذا في فضل العلماء، وأن وجودهم أمان لأهل الأرض من الشرك، فإذا مات العلماء في آخر الزمان ظهر فيهم الشرك وعبادة الأوثان والعزى وغيرها. فهذا في حسن الظن بالعالم ومجالسته وأخذ العلم عنه، والابتعاد عن مجالسة الجهال وأهل الغلو، فالطبع سراق والمرء على دين خليله. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
ما أحسن هذه المسألة، وهي الفتنة بالصالحين ومن تشبه بالعلماء وليس منهم. فاليوم مثلا نرى أن البعض اقتدى بمثل عدنان عرعور وسلمان العودة ونحوه، أظهروا الجهاد في أصلهم لما يسمونهم الحكام المسلمين والطواغيت والخروج عليهم، وأن هذا جهاد، وأوحى أتباعهم من ذكر ثناءات عليهم محبتهم فاتبعوهم. فحينئذ رويدك، لا تثني على أحد ولا تسلمه قلبك حتى تعرف على أي شيء هو على مذهب السلف، هل هو راسخ في العلم، هل زكاه من درسه من أهل العلم المعروفين الراسخين، ماذا يقول، هل يقول بقولهم أو يخالف علماء السلف ومن اتبع السلف من العلماء في عصرنا. فلا تعجل، فإن السبب ذلك مزج الحق بالباطل، فهم يظهرون الباطل في صورة حق، يظهرون الخروج على هذا الأمر وسفك الدماء المعصومة في صورة جهاد وكلمة حق تذاع ونحو ذلك. وأولئك كان أظهروا محبة هؤلاء، شيطان أظهر لهم أن من محبتهم تصويرهم للنظر في صورهم والنشاط العبادة، فصور لهم هذا الباطل في صورة حق حتى أشركوا بالله وهلكوا بهذا الغلو في الدين. فاحذروا الغلو في الدين يا عباد الله. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح،
وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني اصبروا ابقوا تعبدونه، لا تطيعوا نوح وتتركوا عبادتهم، اصبروا عليه، لا تذروا آلهتكم ودا ولا سواء. وفي هذا أن الباطل يتآزرون للصبر على باطلهم، لا يأثر عليكم فلان، لا تستقبلوه، فلان ضال، يتكلم على صاحب سنة، فيتآزرون فيما بينهم للصبر على بدعتهم ولا حزبيتهم. وحينئذ ينبغي لأهل الحق أن يتعاونوا ويتحابوا بينهم حتى يتقووا ويردوا باطل من يتآزر في إحقاق الباطل وإبطال الحق عياذا بالله.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد،
وهذه مهمة، أن جبلة الآدم تأتيه الإنسان صوارف كثير، هذه طريقته، يأتيه نكاح، يأتيه مقابلة مع أصحابه ويضحك ويلعب وينسى شيئا في شيء ذكر الباطل، فربما مزح بسخرية في مسلم نسى أن هذا لا يجوز له. فدائما إذا ما انتفى نفس المسلم الحق ينقص في نفسه حتى يكون يقظ، يحضر حلقات العلم ويعمل بالعلم ويبحث ويجالس العلماء، فهذا يكون سبب لتقليل الغفلة من قلبه. فهذا الكلام دعوة من الشيخ لأن تجالس العلماء وتأخذ منهم الحكمة، لأن الحق ينقص في النفس إذا ما فيه مذكر، فالدروس تذكر بالحق فاجلس الدروس وتابعها، والقراءة في كتب أهل العلم كتاب التوحيد مرة بعد مرة يذكر، فلا تبقى مع الغافلين. نعم.
الثامنة: فيه شاهد لمن نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، البدعة بريد الكفر. انظر قوم نوح بدأوا بدعة تصوير المهين يحبون، استغل الشيطان ذلك إلى أن يجعلهم يعبدونها من دون الله، بدأ بدعة انتهت بهم للشرك. نعم.
التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، يعرف أن الشيطان تؤول البدعة للشرك فلا ينجيه حسن قصده، لأن الشيطان نصبها له هذا البدعة ليوقع في الشرك، فلا ينجيه حسن قصده، لابد من متابعة الرسول. نعم.
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه،
لأن الغلو مجاوز الحد في العبادة وفي الاعتقاد، فإذا جاوز الحد فسيقع إلى ما هو أكبر منه، فالغلو في الصالحين يؤول إلى الإشراك ودعاء غير الله. نعم.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح،
وهذا سيأتي في الباب الذي بعده، باب كما سيأتي بعده باب من تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ فانظر كيف العكوف عند قبر الصالح ايش فعل. قال الإمام مالك: أكره القيام طويلا عند قبر النبي والدعاء، وفي رواية قال هذه بدعة، لأن هذا العكوف عند قبر النبي يؤدي إلى عبادته كما فعل الشيطان بقوم نوح. نعم.
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها،
وهذا في بيان الأثر ابن عباس خطورة الصور والاحتفاظ بها. سمعتم هذا الشاب الذي وقفت على قصته بنفسي، وأنه كاد يعبد الشيخ بن باز، كلما صار عنده وسوسة طلع صورة الشيخ وهدأت نفسه، هذا التبرك بدعي. بعد فترة يشوف ولده ربما يقول: أبوك لما كان يظهر صورة الشيخ ترى كان يدعوه من دون الله، فيفعل أولاده ذلك فيوقعهم في الشرك كما أوقع قوم نوح، فاحذروا. نعم.
الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
نعم، لابد تعرف أولادك هذه القصة، تكثر من قصة قوم نوح كيف ظهر فيهم الشرك، حتى يعتبروا أولادك بهؤلاء فلا يغلو في الصالحين فيقعوا فريسة للشيطان مثل قوم نوح فيشركوا بعد البدع والغلو في الصالحين. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم، هذا يدل أن الشرك أو البدع تفسد القلوب، حتى ربما المبتدع، ترى المبتدع يأتي مكتبة أهل السنة، يكون زائر لمكتبة أهل السنة ويقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يفهم الكلام معكوس، أن شيخ الإسلام في هذا المسألة غلا، وأن شيخ الإسلام يعم عليه الحق بسبب شركه وبدعته، لا يفهم. هذا يدل على خطورة الشرك والبدع، وأنها قد تسلب العبد الفهم الصحيح فيعمل بعكس ما سمع من الحق، كما قال الله عن تلك الآيات التي تتلى على الظالمين تكون عليهم عمى. نعم.
الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
لا ينفع، لأن الشفاعة هذه قال لهم الشيطان: ترى أباكم كانوا يسفسقون بهم للشفاعة المطر فدعوهم فأشركوا، فطلب الشفاعة من الميت حينئذ شرك، فلا ينجيه أنه يقول مجرد طلب الشفاعة. إذن هذا من صور الغلو في الصالحين، دعاءهم من دون رب العالمين بزعم الشفاعة، وذلك شرك أكبر. نعم.
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
ظنهم أن العلماء الذين كما قال صوروا الصور أرادوا ذلك، أي أرادوا أن تشفع لهم، بل ظنوا أنها ستنشطهم على العبادة. إذن هذه شبهة ينصبها الشيطان في الغلو للصالحين، يذكر له معنى باطل ليوقعه فريسة في الشرك وتجعله يغلو. نعم.
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
الله أكبر. قال لا تطروني فأطروا، والنتيجة كانت وقعوا في الشرك ودعوا الرسول بالله. يا رسول الله يا رسول الله. قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم عياذا بالله. فأطروه وعاندوه فوقعوا في الشرك وهلكوا بالغلو وإطراء النبي. النبي عبد سبحانه الذي أسرى بعبده، والنبي قال الله عنه لا تدري ما أحدث بعدك، فهو في قبره لا يعلم، ولا كان لو كان يعلم وكان يقبل الدعاء والشفاعة لكان الصحابة تجمهروا عند قبره، فدل أنه لا يعلم الغيب ولا يسمع الدعاء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئكم مثل خبير. آخر مسألة
الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم، وهم المتعمقون. من المتنطع التنطع في الكلام، يعتقد مثلا يتشدد في طريقة إلقاء ويتقعر فيه أنه هذا الوجه هو المطلوب في باب الكلام. لا، تقعر تشدق في أي باب. في باب الصالحين يتعمق في محبتهم لدرجة أن يوصفهم بأوصاف ويوجب على من حوله أن يقبلوا هذه الأوصاف فيه، وإذا ما قبلوه فهم يكرهوه ما يحبوه، تنطع حتى هذا يوقعهم في الشرك. نعم.
التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر موجوده ومضرة فقده.
الله أكبر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت على الدنيا.
آمين.
فهذا حين يموت العلماء يبدأ الشرك يظهر والجهل. فانظر قوم نوح لما تنسخ فيهم العلم ظهر الشرك، فهذا فيه فضل العلم وأنه حراسة من الشرك ومن البدع والضلالات. نعم.
العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء.
صحيح، لحديث لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، وأضلوا في رواية يفتون بالرأي. إذن هذا يحتم علينا الجلوس مع العلماء والسماع منهم وترك سوء الظن بهم. وإذا عالم مثلا يعني تكلم في عالم آخر بلا حجة ظاهرة ولا برهان، نترك ما شجر بينهم ونعتقد أن الحق يعرف بدليله. نسأله سبحانه اللهم يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل حياة جاثنا من الخير، واجعل موت راحة من كل شر. اللهم وفقنا في العمل الصالح هذه الأيام العشر، أن عنا في ذلك على ذكرك وشكر حسن عبدك، عنا على مرضاتك، يسر لنا حجة لا رياء فيها سمعة ولا سمعة، يسر لنا الأضحية. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا ضالين. اللهم احفظ ولاة أمرنا، وجزهم خير على ما يقولون مشاريع ضخمة لأمر إصلاح الحج، وإز خير وزير الشؤون الإسلامية على ما يقوم به من جهود من تطهير الأرض مما هو سبب للشرك. فإن الخوارج إذا أطيعوا حصلت الكارثة بخروج الناس على مثل الأمر وصار سفك الدم، تضارب الناس في بينهم مع ولاة أمرهم حتى نسي العلم وظهر الشرك الأكبر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. ياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.